الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في وصية نوح عليه السلام لابنه حين حضرته الوفاة، وكنا قد ذكرنا شيئا من كلام أهل العلم على معاني هذا الحديث واصل. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال: وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر.
قال صلوات الله وسلامه عليه: وسبحان الله وبحمده. هذه الوصية الثانية، هذه الوصية الثانية. الوصية الأولى أمره بإيش؟ نعم،
بلا إله
إلا الله. الوصية الأولى: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قال: وسبحان الله وبحمده. معنى سبحان الله أي تنزيهه عما لا يليق به من كل نقص، تنزيهه عما لا يليق به من كل نقص. وكلمة سبحان واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله، فيعرب على أنه مصدر، وهو في الغالب لا يستعمل إلا مضافا. في الغالب هذا المصدر لا يستعمل إلا مضافا، فنقول سبحان الله، سبحان الله، على أنه قد جاء غير مضاف في الشعر، كما في قول الشاعر: سبحانه ثم سبحانا أنزهه. الأصل في هذا المصدر أنه لا يستعمل غالبا إلا مضافا، أقول سبحان الله، سبحان مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وقد جاء غير مضاف في الشعر، كما في قول الشاعر: سبحانه ثم سبحانا أنزهه. أين الشاهد؟ ثم سبحانا، فجاء هنا منونا غير مضاف، لأن التنوين الإضافة لا يجتمعان كما هو معلوم، فهو يستعمل كما سمعتم في الغالب مضاف، وهو مضاف إلى المفعول، مضاف إلى المفعول سبحان الله، فيكون التقدير ماذا؟ سبحت الله، سبحت الله. إذا أضفناه إلى المفعول سبحان الله، المصدر كما تعلمون يحتاج إلى إيش؟ يعمل عمل الفعل، المصدر يعمل عمل الفعل فيحتاج فاعلا ويحتاج ماذا؟ مفعولا. فهنا إن قلنا إنه مضاف إلى المفعول يكون التقدير سبحت الله، ويجوز أن يكون مضاف إلى الفاعل، فيكون معنى سبحان الله أي نزه الله نفسه، أي نزه الله نفسه. لكن المشهور الأول، المشهور الأول أنه من باب الإضافة إلى المفعول. إذن فنقول سبحان الله، إيش معنى سبحان الله؟ تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص، عما لا يليق به من النقائص والعيوب. ومادة سبحة في اللغة تدل على المباعدة، مادة سبحة السين والباء والحاء تدل على المباعدة، ومنه يقال خيل سابحة إذا جرت وأبعدت، ومنه سبح الرجل إذا سار في الماء وأبعد. فيكون معنى تنزيه الله معنى إيش؟ أنه مباعدته عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. سبحان الله تنزيه له جل جلاله عن النقائص والعيوب، وبحمده، وسبحان الله وبحمده. الواو في وبحمد للحال، الواو حالية ومتعلق الظرف محذوف، يعني أسبحه متلبسا بحمدي له، أسبحه متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه لي. وقيل إن الواو عاطفة فيكون من باب عطف جملة على الجملة، وهذا الذي ذكره القرطبي رحمه الله أن الواو عاطفة، وأن عندنا هنا جملتين، سبحان الله جملة وبحمده جملة أخرى، فتكون عاطفة لجملة على جملة، أي أنزهه وألتبس بحمده. وقيل الواو زائدة، قيل الواو زائدة، والاعتبار أنها زائدة ستكون إيش، جملة ولا جملتين؟ على أن الواو زائدة جملة أم جملتين؟ جملة واحدة، الواو زائدة يعني جملة واحدة. ويكون المعنى إيش الآن إذا كانت الواو زائدة؟ إيش سيكون معنى سبحان الله وبحمده؟ يعني كأني قلت إيش، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، فيكون هذا كقولك إيش، ها، كقولك عندما نسأل أن واحد صليت يقول صليت بحمد الله، صليت بحمد الله، كأن قلت الآن ماذا، سبحت بحمد الله، أي أنه هو الذي وفقني إلى التسبيح. وهذه المعاني ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام سبحان الله وبحمده، يعني في بيان معانيها، قال قيل سبحان الله ومع حمده أسبحه، سبحان الله ومع حمده أسبحه، أو أسبحه بحمدي له، أو أسبحه بحمدي له. قال وقيل سبحان الله وبحمده سبحناه، أي هو المحمود على ذلك، كما تقول فعلت هذا بحمد الله وصلينا بحمد الله، كما تقول فعلت هذا بحمد الله وصلينا بحمد الله، أي بفضله وإحسانه الذي يستحق الحمد عليه. ذكره في رسالة قاعدة في الباقية الصالحات. إذن نقول أن سبحان الله وبحمده الواو إما حالية وإما عاطفة وإما زائدة. قال وسبحان الله وبحمده، نلاحظون أنه قدم التسبيح على التحميد، ليس كذلك؟ لماذا قدم التسبيح على التحميد؟ قالوا قدم التسبيح على التحميد لأن التسبيح تنزيهه عن صفات النقص، لأن التسبيح تنزيهه عن صفات النقص، والحمد ثناء بصفات الكمال، والحمد ثناء بصفات الكمال، والتخلية مقدمة على التحلية، والتخلية مقدمة على التحلية. يعني كما نقول لنا إيش، لا إله إلا الله، قدمنا النفي على إيش، على الإثبات، من باب إيش، التخلية ثم التحلية، وهكذا هنا. فقولنا سبحان الله تنزيه الله عن صفات النقص، وبحمده الحمد لله إثبات صفات إيش، الكمال، إثبات صفات الكمال، فيكون من باب أن التخلية مقدمة على التحلية. يقول شيخ الإسلام في رسالة قاعدة في الباقية الصالحات صفحة 22، يقول التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات. يقول في قاعدة في الباقية الصالحات، قال التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات، نفي المعايب وإثبات المحامد، نفي المعايب وإثبات المحامد. قال وذلك يتضمن التعظيم، وذلك يتضمن التعظيم. قال فالتسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم. فالتسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم، والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها. وبين شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة المذكورة صفحة 46 أن الحمد دائما في النصوص يأتي مقرون بالتسبيح، أن الحمد يأتي مقرونا بالتسبيح، ولا إله إلا الله يأتي مقرونا بإيش؟ نعم، بالتكبير. ولا إله إلا الله يأتي مقرونا بالتكبير. قال إن الحمد مقرون بالتسبيح، ولا إله إلا الله مقرون بالتكبير، فذاك تحميده وهذا توحيده، فذاك تحميده وهذا توحيده، سبحان الله وبحمده. هذا كثيرا ما يأتي في النصوص، وسبح بحمد ربك، فيأتي الحمد مقرون بالتسبيح، لا إله إلا الله يأتي مقرون بالتكبير. مثل إيش؟ مثل إيش؟ لا إله إلا الله يأتي مقرونا بالتكبير في مثل ماذا؟ في الأذان أحسن، وأيضا الصعود على الصفا والمروة، كذا في الصعود على الصفا والمروة أنه كبر وقال لا إله إلا الله، وكذا أيضا في ركوب الدابة لا إله الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله، وكذا أيضا كما في الأعياد وأمثال ذلك. فهذا وأمثاله ذكره شيخ الإسلام، وذكر أن الأول تحميده والثاني توحيده. وبين أيضا في الرسالة المذكورة صفحة 48 أن التحميد يتضمن إثبات أسمائه الحسنى، وكلها محامد له. تحميد يتضمن إثبات أسمائه الحسنى وكلها محامد له، وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه، يتضمن ذكر آياته وآلائه، فإنه محمود على آلائه كلها وآياته، وآياته كلها من آلائه. فسبحانه وتعالى يحمد لكماله وجلاله، ويحمد لماذا؟ لنعمه وآلائه. نعم، سبحان الله.
قال رحمه الله تعالى: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء.
فإنها صلاة كل شيء، إيش معنى صلاة كل شيء؟ صلاة كل شيء، إيش معنى صلاة كل شيء؟ تسبيحه. صلاة كل شيء تسبيحه. يقول شيخ الإسلام: وتفسير التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة. وتفسير التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة. قال: مثل حديث جرير، مثل حديث جرير في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبه فافعلوا. ثم قرأ إيش؟ إيش الآية اللي قرأها صلى الله عليه وسلم استدلالا على هذا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ ماذا؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ففسر صلى الله عليه وسلم التسبيح بالصلاة، وهذا كما قال شيخ الإسلام جاءت في أحاديث كثيرة. وسبح بحمد ربك، ها، وسبح بحمد ربك، ذكر شيخ الإسلام أن أكثر المفسرين قالوا هنا بمعنى صلي، صلي بحمد ربه، حتى ذكر أن ابن الجوزي في زاد المسير لم يذكر إلا هذا، مع أن ابن الجوزي عادته في تفسيره أنه يذكر في الآية الأقوال التي وردت. هنا عند هذه الآية وسبح بحمد ربك قال صلي، لم يذكر غير ذلك. قال: فإنها صلاة كل شيء. قلنا صلاة كل شيء معناها إيش؟ تسبيح كل شيء. وتسبيح الكائنات إخواني في الله، تسبيح الكائنات جاء في النصوص على وجهين، تسبيح الكائنات جاء في النصوص على وجهين. الأول النسبة العامة، يعني نسبة جميع الكائنات إلى التسبيح، النسبة العامة مثل إيش؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هنا نسبة التسبيح إلى الكائنات عموما أم إلى بعضها؟ نعم إلى العموم. من أين أخذنا العموم؟ ما التي تدل على العموم، ما هنا دالة على العموم. وكذا قوله أيضا إيش؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا تسبيح عام لجميع الكائنات. وهناك نسبة خاصة، جاءت نسبة خاصة مثل نسبة التسبيح إلى الرعد والجبال والطير والسماوات، وكذا أيضا النمل والحصى والطعام. الرعد مثل إيش؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وكذا أيضا الجبال والطير كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وكذا أيضا السماوات. النمل من أجل نملة قتلت ماذا؟ أمة تسبح الله، تسبح الله. وكذا الحصى والطعام الذي سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رب العزة في الكائنات يثبت رب العزة تسبيحا لهذه الكائنات على جهة العموم وعلى جهة التخصيص وذكر بعض أفرادها. ومن ثم اختلفت الطوائف في معنى هذا التسبيح على قولين. إيش معنى تسبيح هذه الكائنات؟ اختلفت الطوائف في معنى هذا التسبيح على قولين. القول الأول مذهب أهل السنة والجماعة أنه تسبيح حقيقي، تسبيح حقيقي لا نقول مجازا ولا نقول بلسان الحال، وإنما هو تسبيح حقيقي كما دلت النصوص على ذلك. واستدلوا على هذا بأدلة على أن هذا تسبيح حقيقي. الأول الدليل الأول أن هذا هو مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر. قالوا وهذا الظاهر تكرر في القرآن، كم من آيات فيها؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذا التكرار جاء من غير إشارة إلى قرينة صارفة عن المراد، يدل على أنه مراد، يدل على أن هذا الظاهر مراد. الأمر الثاني أن الله تعالى نفى علمنا بحقيقة تسبيح الكائنات، أن الله نفى علمنا بحقيقة تسبيح الكائنات كما في قوله إيش؟ كما في قوله إيش؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولو كان هذا التسبيح بلسان الحال أو بدلالته على القدرة كما يقولون أو لكونها تدعو الناظر إلى أن يسبح الله لكان تسبيحها معلوما لنا. الأمر الثالث أن الله جعل تسبيح بعض الجمادات خاصا بداود، أن الله جعل تسبيح بعض الجمادات خاصا بداود كما في قوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. فلو كان المراد بتسبيح الجبال هنا والطير بلسان الحال بدلالته على العظمة كما يقولون لما كان هذا خاصا بش بداود، وإنما كان يعلمه جميع الناس. أيضا من الأدلة هذا الحديث، من الأدلة لمذهب أهل السنة في هذا الحديث، فإنه قال فإنها صلاة كل شيء، يعني تسبيح كل شيء. الصلاة تطلق في النصوص الشرعية على التسبيح، فهذه الأدلة استدل بأهل السنة ولله الحمد على أنهم يثبتون لهذه الكائنات تسبيحا حقيقيا كما ذكره الله جل جلاله. والقول الثاني هو مذهب أصحاب الكلام من المعتزلة والأشاعرة، ووافقهم ابن حزم في الفصل، وافقهم على هذا ابن حزم، فذكروا أن هذا تسبيح مجازي، أنه تسبيح مجازي. ثم اختلفوا إيش معنى هذا التسبيح المجازي، ما هو المعنى المجازي الذي تضمنه تسبيح الكائنات. ذكروا أقوال كثيرة، من أشهرها قولان. القول الأول أن معنى تسبيح الكائنات هنا دلالتها على عظمة الله وجلاله وقدرته، دلالتها على عظمة الله وجلاله وقدرته. قالوا فيتدل على تنزيه من النقص، نقول أن الجبال تسبح، عندما نقول مثلا الرعد يسبح، عندما نقول الحصى يسبح، عندما نقول السحاب يسبح. إيش معنى يسبح هنا؟ قالوا معنى يسبح أنها تدل على عظمة الله، ليس معنى ذلك أنه يصدر منها إيش تسبيح، وإنما معنى تسبيحها دلالتها على عظمة الله وجلاله. والقول الثاني، أن معنى تسبح الله أنها تدعو المتأمل فيها إلى أن يسبح الله، تدعو المتأمل فيها إلى أن يسبح الله. لما نقول الآن الجبال تسبح، إيش معنى الجبال تسبح؟ الله تعالى أثبت للجبال تسبيحا أم لم يثبت لها؟ أثبت لها. هؤلاء يقولون لا، الجبال ما تسبح. طيب إيش معنى أن الجبال تسبح؟ قالوا معنى أنك إذا نظرت إلى الجبل قلت إيش؟ نعم، سبحان الله، قلت سبحان الله. قالوا فنسب التسبيح إليها لأنها السبب في إحداثه عند الناظر، نسب التسبيح إليها لأنها السبب في إحداثه عند النظر. وهذا ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي في متشابه القرآن، كتاب صفحة 33 و700، قال قد بينا أن الجمادات إذا كانت لا تقبل التسبيح في الحقيقة فالواجب، انظر يعني يسمي هذا واجبا، هذا التحريف للنصوص يسمي واجبا، قال فالواجب إذا وصفت أنها تسبح أن يحمل ذلك على أنها تدل على تنزيهه تعالى، يعني المعنى الأول. وكذا أيضا الرازي في تفسيره المجلد 20 صفحة 47 و300 ذكر هذا، مع أن الرازي كعادته رجع وتناقض في المجلد 22 وذكر أن هذا إنما هو قول المعتزلة، وهو مبني على أن بنية الجبل لا تحتمل الحياة، وهذا باطل كما هي عادة هؤلاء المخالفين، أن الواحد منهم يذكر القول ثم يتراجع عنه ويرده، ربما في نفس الكتاب ربما نقضه في كتاب آخر وهكذا. فالذي نؤمن به ونجزم ونوقن أن هذه الكائنات تسبح كما أمرها الله، وأن هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده هي تسبيح الخلائق، سبحان الله وبحمده كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة. تذكرون حديث أبي هريرة، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، صحيحين، وهو آخر حديث في البخاري، في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وهي إيش؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا أيضا حديث أبي ذر عند مسلم، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ قال بلى يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وكذا أيضا جاء عند البزار من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له إيش؟ نعم، نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. حديث أبي هريرة عند مسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة لم يأتي ماذا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، بأفضل مما جاء به. جاء أيضا أن من قال عند النوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله عند النسائي سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، إن كانت مثل زبد البحر. فانظر يعني سبحان الله هذه الكلمة العظيمة إيش لها من شأن عند الله، إيش لها من أجر عظيم. يكفي أن الله يحبها، يكفي أن الله يحبها، يعني أنت ما تنظر بعد هذا إلى أن هذه الكلمة العظيمة تغفر الذنوب إن كانت مثل زبد البحر، أن من قال لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به، يكفي أن الله يحبها، وأنت لأنك تحب الله تفعل ما يحبه الله، تفعل ما يحبه الله وتحرص على ما يحبه الله. إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله ماذا وبحمده. جاء أيضا عند مسلم ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده، ويسبح الرعد ماذا بحمده والملائكة من خيفته، فالرعد يسبح سبحان الله بحمده، الملائكة أيضا تسبح الله سبحان الله وبحمده. فإخواني في الله الإنسان يحرص على هذه الأعمال العظيمة، الأعمال المباركة، الأعمال التي تكون يسيرة والأجر فيها عظيم وكثير. ما أسهله عليك، ما أسهله عليك أن تقول سبحان الله وبحمده يغرس الله لك ماذا نخل في الجنة، وما من شجرة في الجنة إلا ساقها ماذا من ذهب. لكن بعض الناس سبحان الله تجده يسمع بهذه الأجور، يسمع بهذا الخير ثم يتكاسل، والبعض تجده مقصر من الأصل، من الأصل يعني. بعض الناس سبحان الله ما يدري، ما يدري كيف يعبد الله، ما يدري كيف يتقرب إلى الله، ما يدري ما هي الأعمال الصالحة التي ترفع درجته عند الله، هو ما يعرف. ذكروا أن مجموعة يا أخوان ركبوا البحر، هاجت الأمواج وهم كلهم في سفينة، هاجت الأمواج واضطربت وأوشك الناس على الهلاك والموت، فجعلوا يدعون الله، يدعون الله ويتضرعون إليه حتى هدأ الجبل، حتى هدأ البحر. فلما هدأ البحر وسكنت الرياح من فرحتهم قام كل واحد يشكر الله، تجار وناس، فهذا يقول اللهم لك الحمد وشكرا لك مالي الفلاني صدق لوجهك الكريم، وهذا يقول عبدي الفلاني حر لوجهك الكريم، وهذا يقول كذا لوجهك. واحد هناك معهم يريد يشكر الله مش عارف، قال يا رب أنا لا عندي مال ولا عندي تجارة لكن زوجتي طالق لوجهك الكريم، يعني ما يعرف يعني زوجته طالق لوجهك، تقرب إلى الله أنه طلق زوجته. فانظروا يا إخواني في الله كم من الناس ما يعرف كيف يعبد الله، كيف يتقرب إلى الله، كيف ينظر بين الأعمال ويفاضل فيحرص على فعل الأفضل والأحسن والأكمل. هذا الذي ينبغي إخواني في الله أن نحرص عليه. وقوله بها يرزق الخلق، أن هذه الكلمة من أسباب تحصيل الرزق، كلما أكثرت من هذه الكلمة سبحان الله وبحمده كان سببا لزيادة رزقك. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.